إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.
هذه زكاتي. نعم نعم نعم.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
الصلاة ليعمر الإنسان ما بينه وبين ربه، والزكاة ليعمر الإنسان ما بينه وبين إخوانه في العقيدة أو إخوانه في الوطن. لذلك مما يسبب غضب الله ودخول الجحيم إغفال هذين الأمرين.
هذه زكاتي. نعم نعم نعم.
اقتصاديات الزكاة.
هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، اقرأوا معي هذا كتابي بيميني، اقرأوا شاركوني فرحتي وبهجتي وسعادتي. فأقرأ فرى أنه تصدق في يوم من أيام رمضان بجبل من التمر. يقرأ تاني، لا مش ممكن، ده مش كتابي، مش ممكن يكون كتابي، أنا عمري ما تصدقت بجبل من التمر. لا هو كتابه، وانت في مصلحة الضرائب. لا كتابه. طب امال الجبل ده جه منين؟ لا هي تمرة واحدة بس تصدقت بها لله في يوم من أيام رمضان، أطعمت بها صائما، تمرة واحدة صادقا ابتغيت بها وجه الله فقبلها الله منك ونماها الله لك وزكاها الله لك وباركها الله لك حتى صارت جبلا كجبل أحد، تصدقت بجبل من التمر وهي تمرة.
اقتصاديات الزكاة برنامج يسلط الضوء على الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة وأثرها على الحياة الاقتصادية.
هذه زكاتي. نعم بديها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود.
اقتصاديات الزكاة من إعداد وتقديم الدكتور باسم عامر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بجامعة البحرين، وإخراج عهود تلفت.
هذه زكاتي. نعم بأديها. طهري ونجاتي كل سنة فيها، لا ما نقص مالي أبد منها، يوم الفقير يكون سعيد فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها المستمعين والمستمعات في لقاء جديد من حلقات اقتصاديات الزكاة، والتي أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الاستهلاك وبعض المبادئ الإسلامية المتعلقة به، كوظيفية الاستهلاك ووسطية الاستهلاك ومراعاة سلم الأولويات. ثم انتقلنا إلى أثر الزكاة على الاستهلاك، وذكرنا أن من أهم الآثار التي تتركها الزكاة على الاستهلاك هي زيادة حجم الاستهلاك الكلي في المجتمع. لماذا؟ لأن الزكاة في الحقيقة هي عبارة عن انتقال الأموال من الأغنياء إلى الفقراء، وبينا أن الفقراء شريحة لم تصل إلى حد الإشباع في حاجاتها الاستهلاكية، فبالتالي أي أموال يحصل عليها الفقير فهو تلقائيا سيشتري بها حاجاته الاستهلاكية الضرورية، وهذا يعني في لغة الاقتصاد زيادة الطلب في السوق، أي طلب الناس على السلع والخدمات، وبالتالي ينتعش الاقتصاد بهذه الزيادة. إذا افترضنا ثبات العوامل الاقتصادية الأخرى مثل عدم وجود أزمات اقتصادية وإلى آخره، فإذا الزكاة تحفز الطلب في الاقتصاد، وهذا أثر إيجابي. قد يعترض أحد الناس على الكلام السابق وعلى التحليل السابق ويقول بأن الأثر سلبي وليس إيجابي. كيف ذلك؟ يقول بأن الأثر سيكون سلبي على عنصر الادخار، لأن الأموال انتقلت من الادخار إلى الاستهلاك، لأننا لما أعطيناها لشريحة الفقراء والمساكين استخدمت هذه الشريحة هذه الأموال في الاستهلاك، فإذا الادخار سينخفض، وانخفاض الادخار معناه أثر سلبي على التنمية الاقتصادية، لأن تكوين رؤوس الأموال أو ما يعرف بالادخار عنصر مهم في التنمية الاقتصادية. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب ببساطة أن الزكاة تسهم في زيادة الادخار كذلك. كيف يتم ذلك؟ لما أعطينا الزكاة لشريحة الفقراء والمساكين، فإننا بذلك نسهم في تحسين حياة هذه الشريحة من الناحية المعيشية والصحية والنفسية، وهذا ينعكس على زيادة إنتاجيتهم، أي إنتاجية الفقراء والمساكين. وزيادة الإنتاجية تعني في المقابل زيادة الدخل، وزيادة الدخل على المدى الطويل تؤدي إلى تكوين رؤوس الأموال المطلوبة للتنمية، يعني الادخار. نعطي مثالا، الآن أين نجد رؤوس الأموال؟ نجدها في البنوك والمصارف. طيب، الفقير والمسكين لا يمكن إبقاء شيء من أمواله في هذه البنوك بسبب عدم وصوله إلى حد الإشباع في الحاجات الاستهلاكية، فينفق أمواله كلها في الاستهلاك. ولكن لما أعطيناه من الزكاة فنحن ساعدناه على أولا إشباع حاجاته الاستهلاكية، وثانيا حسنا من مستواه المعيشي. والإنسان لما يتحسن مستواه المعيشي سيكون مهيئا نفسيا وبدنيا وصحيا للعمل والإنتاج، وزيادة العمل والإنتاج تؤدي إلى زيادة الدخل. فبالتالي الفقير بعدما كان ينفق كل أمواله سيبقي جزءا من هذه الأموال في رصيده، أي في المصرف أو في البنك، ومجموع هذه الأموال أي أموال الأفراد تكون رؤوس الأموال المطلوبة للتنمية. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال المطروح. نختم بأثر آخر للزكاة على الاستهلاك. الأثر السابق كان من الناحية الكمية، أي من ناحية الكم، من ناحية الحجم، فالزكاة كما سبق أدت إلى زيادة حجم الاستهلاك، وهذا أثر إيجابي كما بينا سابقا. هناك أثر آخر يتعلق بالكيف، أي بالنوع، نوع الاستهلاك. فكيف يكون ذلك؟ هل الزكاة تؤثر على نوعية استهلاك الأفراد؟ لابد أن نعلم أولا أن السلع والخدمات الموجودة في السوق منها ما هو ضروري ومنها ما هو كمالي، أي كماليات. فإذا كان الطلب، أي طلب الناس على الكماليات هو الأكبر، أي هو الطلب الأكبر، فالسوق سيوفر هذه الكماليات، بل سيتفنن في إيجاد هذه الكماليات، لأن التجار في غالب الأحيان ينظرون إلى ما هو مطلوب في السوق. ما هو مطلوب في السوق هو الذي سيتم توفيره، بغض النظر كونه مهما أو ضروريا أو نافعا. هذا الأمر سينعكس على ثقافة المجتمع وأخلاقياته. عندما يكون اهتمام المجتمع بالكماليات سيتحول المجتمع إلى الترف وإلى التنعم، وهذا الأمر أمر مذموم. يقول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طيب، ما دور الزكاة في هذه المشكلة وفي علاجها؟ نقول الزكاة تسهم في علاج هذا الانحراف في العادات الاستهلاكية لأفراد المجتمع. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك من خلال أولا أننا لما نتوجه بالزكاة إلى فئة في المجتمع قوتها الشرائية ضعيفة، أي لا تستطيع أن تشتري، هذه الفئة هي الفئة الفقراء والمساكين، فهذه الفئة لما نعطيهم من الزكاة سيستهدفون نوعية معينة من السلع والخدمات، وهي السلع الضرورية التي لها منفعة وقيمة، وبالتالي سيزداد الطلب على هذه النوعية من السلع الضرورية، وهنا سيتوجه السوق أو قوى السوق أو التجار إلى توفير هذه النوعية من السلع، أي السلع الضرورية والهامة، على حساب ماذا؟ على حساب السلع الكمالية. وبالتالي يعالج هذا الانحراف الحاصل في السوق عن طريق الزكاة. فإذا الخلاصة، الزكاة لها آثار إيجابية على الاستهلاك من ناحية الكم ومن ناحية الكيف، والله عز وجل لا يشرع شيئا إلا وفيه مصلحة للبلاد والعباد. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه زكاتي، نعم. هذه زكاتي، نعم.
كنتم مع اقتصاديات الزكاة، من إعداد وتقديم الدكتور باسم عامر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بجامعة البحرين، وإخراج عهود تلفت.
هذه زكاتي، نعم بأديها. آه.